الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الوجه لتقدم الاستصحاب على سائر الأصول العملية، وقلنا إن الأصول العملية تارة تكون نقلية، وأخرى تكون عقلية. أوضحنا الوجه أولا لبيان تقدم الاستصحاب على الأصول العملية النقلية. خلاصة الوجه كما يقول الأخوان عليه الرحمة، هو أن الاستصحاب وارد. لماذا وارد؟ طبعا هو لا يعبر بالورود، أورد الوجه المتقدم إذا صح التعبير. قال إن تخصيص الاستصحاب لسائر الأصول العملية في محله راجح، أما تخصيص الأصول العملية الأخرى للاستصحاب إما بلا وجه أو يلزم منه الدور. لكن هذا الكلام الذي أورده ها هنا يعني بلا وجه أو يلزم منه الدور، أورده الأخند عليه الرحمة فيما تقدم كتذييل لبيان تقدم الاستصحاب، لبيان تقدم الإمارة على الاستصحاب، معي؟ أورده ذيلا. كذلك هنا يعني وإن لم يورد هو إلا هذا الذيل، لكن من الواضح أن مراده قدس سره الشريف الذيل ولازم الذيل، يعني يرى أن الاستصحاب وارد على البراءة النقلية، لأن البراءة تقول رفع ما لا يعلم، الاستصحاب يقول أنت تعلم، معي؟ كذلك هو وارد على التخيير في صورة ماذا؟ دوران الأمر بين المحذورين، لأنه ماذا يقول إن أحدهما ماذا على يقين أنت به، ما في يعني أحدهما هو المتعين. كذلك هو قلنا وارد على البراءة ووارد على التخيير ووارد أيضا على الاحتياط، لأن الاحتياط ماذا يقول؟ احتط لدينك. احتياط ماذا يأتي في أي أمر؟ كما قلنا إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب، مثلا في دوران الأمر بين الوجوب والاستحباب نحتاط بالإتيان بالوجوب، معي؟ أي أو في دوران الأمر مثلا بين صلاة الظهر والجمعة نجمع مثلا بينهما، ولكن قلنا إذا كان لدينا يقين سابق بوجوب الظهر فبعد مورد دوران الأمر بين هذين الواجبين يرتفع، لأن لأننا عندنا يقين سابق. والخلاصة إن الأخوند يرى تقدم الاستصحاب على سائر الأصول العملية النقلية ورودا وبالذيل الذي أيضا تقدم وأن شرحه، وهو أن الأخذ بالاستصحاب لا يلزم منه التخصيص، تخصيص الاستصحاب لسائر الأصول العملية بوجه راجع، بينما تخصيص الأصول العملية النقلية بالاستصحاب إما بلا وجه أو على وجه سائر يلزم منه الدور. بعد ذلك شرح قدس الله نفسه الشريفة، أوضح لنا الوجه في تقدم ماذا؟ في تقدم الاستصحاب على سائر الأصول العملية، ولكن ماذا؟ العقلية اللي البراء قلنا قبح العقاب بلا بيان، استحالة الجمع بين المحذورين في موارد ماذا؟ التخيير العقلي، وكذلك في موارد الاحتياط العقلي الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. الاخون قدس الله نفسه الشريفة يقول ان تقدم الاستصحاب على سائر الاصول العقلية لا ينبغي ان يرتاب فيه، بل لا يحتاج الى بيان لوضوحه، وذلك يعني عدم الارتياب والوضوح في تقدم الاستصحاب على هذه الاصول العقلية. يقول اما البراءة موضوعها واضح انه يرتفع، لان حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ارتفع اصبح بيانا معي. في موارد دوران الامر بين المحذورين والذي قلنا فيه بالتخير بحكم العقل، واضح اننا اذا كنا نستصحب الوجوب او الحرمة راح ينتفي دوران الامر بين المحذورين، يعني ما في محذور، ما لا يوجد محذوران. في موارد الاحتياط كما في الوجوب بين صلاتي الظهر والجمعة الامر ايضا واضح، ووضوح هذا الامر من خلال البيان التالي، وهو ان الاحتياط للاتيان بكلتا الصلاتين صلاتي الجمعة او صلاة الجمعة وصلاة الظهر باعتبار انه لا معين لاحداهما، ولكننا نرى انه بالاستصحاب سوف تتعين مثلا صلاة الظهر او صلاة الجمعة. ولذا يقول الاخون عليه الرحمة لا يكاد يشتبه في وجه تقديم الاستصحاب على الاصول العملية العقلية، لان ماذا بدات عدم الموضوع لهذه الاصول في حالة جريان الاستصحاب، يعني رفع لموضوعها وهو الورود الذي شرحنا. كان هذا هو خلاصة التنبيه الأول أو الخاتمة الأولى، وأما الخاتمة الثانية ففي بيان التعارض بين الاستصحابين. في بيان التعارض بين الاستصحابين أوضح الأخون مطالب ثلاثة، بل يمكن أن تكون أربعة. المطلب الأول هو فيما إذا كان الامتثالي هو الموجب لتعارض الاستصحابي، وأوضحنا ذلك من خلال المثال. قلنا إذا كان لدينا مؤمنان فصدر منهما بعض الأفعال، ومن خلال صدور هذه الأفعال شككنا في بقاء إيمانهما، ثم ذهب إلى البحر واتفاقا لا يعرف السباحة فغرق. والآن أنا أراهما ماذا؟ غريقين، فيجب علي إنقاذ كل منهما، ولكن قدرتي فقط أستطيع بها أن أنقذ أحدهما عليكم السلام. ففي هذه الحالة الآخون يقول إن كاو، بينما الوجوب ماذا؟ استصحاب الإيمان، عرفنا الإيمان ومن يجب عليك إنقاذه، وأنت واضح أنك تستصحب إيمان ألف وتستصحب إيمان باء، لأنك عندك يقين سابق بإيمانهما وشك في أن الفعل الصادر عن كل منهما هل أزال ذلك الإيمان أم لا. لكن هنا تزاحم امتثالي. الأخون عليه الرحمة يقول إن كان لأحدهما مزية مرجح فسوف يتعين وجوب الإنقاذ لوجود المرجح، يعني لأهمية الملاك لأحدهما، ككونه مثلا ماذا؟ عالم يستفاد من علمه أو غير ذلك من المرجحات الأخرى، فحينئذ يتعين. وإن لم يكن لأحدهما مرجح مع تعارض الاستصحابين فلا بد من القول بالتخيير، هذا في صورة التزاحم الامتثال. أما في التعارض فأوضحنا الوجه الأول للتعارض، وقلنا إن التعارض تارة يكون في تعارض الاستصحاب السببي مع الاستصحاب المسببي. وماذا قال الأخ في هذه الصورة؟ قال بلا بدية إجراء الاستصحاب السببي ووروده على الاستصحاب المسببي، والأخون قال بالحكومة هنا، وأوضحنا ذلك بالمثال. خلاصة المثال كالتالي: قلنا إذا كان لدينا ماء نحن على يقين بكريته ثم شككنا في كريته لأخذ غرفة منه مثلا، وكان لدينا ثوب نحن على يقين بالنجاسة فغمسناه في ذلك الثوب في ذلك الماء المشكوك الكرية، فها هنا ماذا قلنا؟ يحصل لدينا تعارض بين استصحاب كرية الماء الموجب لبقاء طهارة الماء ولطهارة الثوب، وبين استصحاب نجاسة الثوب الموجبة لبقاء النجاسة والانفعال الماء الكر بالنجاسة. الأخند ماذا قال ها هنا؟ قال نعم، في هذا المورد نرى أنه يتقدم استصحاب الكرية. لماذا؟ لأنه استصحاب سببي، ويرفع موضوع الاستصحاب المسببي باعتبار ان بقاء نجاسة الثوب مسببة من عن ماذا؟ عن عدم كرية الماء. فباستصحاب كرية الماء راح نتيقن نجزم بماذا؟ بطهارة الثوب. ثم أوضح ذلك من خلال بيان رائق خلاصته: إننا بإجرائنا لاستصحاب الكرية في الماء تكون ماذا؟ أركان الاستصحاب تم. واضح؟ يقين سابق وشك لاحق، ونكون فعلا لم ننقض اليقين بالشك، كأننا شككنا فلم نرفع اليد عن يقيننا السابق بكرية الماء بشكنا اللاحق في مقدار الكرية. واضح لنا الفكرة؟ ولكننا لو استصحبنا بقاء نجاسة الثوب ماذا يلزم منه؟ يلزم منه رفع اليد عن يقيننا السابق بكرية الماء، لأن من آثار كرية الماء ماذا؟ طهارة الثوب. ولذلك يقول إن الاستصحاب السببي يكون رافعا لنجاسة ماذا؟ الثوب، يعني رافعا لموضوع الاستصحاب المسببي. صح احنا عندنا على يقين بالنجاسة، لكن ارتفع ببركات ماذا؟ الاستصحاب السببي، يعني باستصحاب الكرية. طيب بعد ذلك الاخن اوضح مطلبا هاما. خلاصة هذا المطلب، اقرأ عبارة الاخن ثم اشرح هذا المطلب. قال رحمه الله: وبالجملة فكل من السبب والمسبب وإن كان موردا للاستصحاب، كما رأينا الكرية مورد للاستصحاب ونجاسة الثوب مورد للاستصحاب، إلا أن الاستصحاب في الأول بلا محذور، يعني جريان الاستصحاب في السبب بلا محذور، بخلافه في الثاني ففيه أيضا ما تقدم من المحذور، ففيه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه ماذا؟ محال، يلزم منه الدور. فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببي، يعني المتعين اللازم يقصد أنه يتعين، ولا يدور الأمر أنه يجوز لنا أن نأخذ بالاستصحاب السببي تارة وبالاستصحاب المسببي تارة أخرى. معي؟ طيب هذا الآن أوضحنا. بعد ذلك بيّن الأخ مسألة أخرى، وهي اللي قلنا ما هي النقطة الثالثة. أولا في التزاحم الامتثال، ثانيا في التعارض، لكن في موارد السبب والمسبب، ثالثا في التعارض لكن إذا كان كل من الاستصحابين في رتبة الاستصحاب الآخر، يعني ليس أحدهما يتقدم بالسببية كما هو مورد بحثنا الذي أوضحناه في هذا اليوم، حينئذ يقول الآخون إذا كان كل من الاستصحابين في عرض الآخر وفي رتبة الآخر يجري كل منهما، لكن متى يجري كل منهما ومتى لا يجري كل منهما؟ يقول سوف أبين لكم الضابطة لجريان الاستصحابين المتعارضين اللذين ليس بينهما اختلافا في الرتبة، يعني مو احدهما سبب والاخر مسبب. ما هي هذه الضابطة؟ يقول شوف، اذا كان الاستصحاب في كل منهما يجري من دون لزوم مخالفة عملية، انتبهوا، مخالفة عملية، فكل منهما يجري، يعني يجري الاستصحاب ألف ويجري الاستصحاب باء، كل منهما يجري. أما إذا كان جريان الاستصحاب فيهما يلزم منه مخالفة عملية فلا يجري الاستصحاب في كل منهما. بيان ذلك من خلال المثال، انتبه. يقول الأخند، أخند في الحقيقة ما قال، ولكن الشراح يقولون هكذا: إليك المثال التالي، مثلا إذا كان لدي مان وكان ماذا؟ أحد إنان، عندي إنان وأنا أعلم أن أحدهما مثلا ماذا؟ قد تنجس، أحد الإناءين أعلم بنجاسته. شفت شلون الحالة؟ يعني سابقا أنا أعلم، فأنا جئت مثلا ماذا؟ كنت ناسا. طبعا هذا المثال راح أوضح به الصورة، ولكن فيه إشكال من ناحية أخرى راح ألفت الانتباه إلي. ثم نسيت فتوضيت بأحد الإنائين، أو مثلا ماذا؟ كانت يدي متنجسة فغسلت نجاسة يدي، يعني طهرت يدي بماء أحد الإنائين. معي أنتم؟ من ناحية هنا يعني أنا أعلم أن أحد الإناءين حتما نجس، وأعلم الآن ها هنا في المقام أني أنا أريد أن أطهر يدي، وطهرت فعلا يدي بماء أحد الإناءين. فاستصحاب نجاسة هنا يجري طبعا، لو شككت في الأول أن أحد الإناءين تنجس، شككت في نجاسة أحد الإناءين. يقول المثال: فالمحدث المتوضئ غفلة بماء مردد بين الماء والبول. شفت شلون المثال؟ المحدث المتوضئ غفلة، هناك إناء أحدهما بول وآخر شنو؟ ماء. فإن كان وضوءه بالماء فقد ارتفع الحدث، وإن كان وضوءه بالبول فقد بقي الحدث. يقول فيها في مثل هذا، نعم يجري استصحاب الحدث ويجري طهارة أعضاء الوضوء. معي؟ تقولون شلون يجري طهارة أعضائه في حال الوضوء؟ يقول نعم يجري، لأن عدم جريان الاستصحاب في كل منهما لا تلزم منه مخالفة عملية. هو نعم في هالحال لا يلزم، لكن لو أراد أن يصلي صلاة أخرى وجب عليه رفع الحدث هذا غاية ما يلزم. نعم من ناحية اللوازم العقلية قد يلزم تضاد، بس هذه اللوازم ليست حجة في جريان الاستصحاب، يعني لا يؤخذ بها، لأن لا تنقص فقط في ماذا؟ في المدلول المطابقي، مو من ناحية اللوازم، لأن قلنا الاستصحاب ليس بحجة في إثبات لوازمه العقلية. واضح لنا هذه الفكرة؟ المثال يقول: كما في المتوضئ الغاسل الذي توضأ بماء تردد هذا الماء بين الماء والبول، ففي هذه الحالة يجري استصحاب الحدث معي؟ نعم. ويجري طهارة الأعضاء معي؟
طبعا هذا مع عدم الالتفات، ولا مع الالتفات يمكن؟
اي لا مع الالتفات لا ما يمكن. لا مع الالتفات الى احد، كوني احد امامه قد يصير منجزية في العلم الاجمالي بالنسبة اليه، ما لا يجوز له معي. فلذلك يقول في هذه الحالة يعني مع عدم الالتفات، فنعم مع عدم الالتفات يجري استصحاب الحدث واستصحاب طهارة الاعضاء. قلنا إن هذا ليس من ناحية اللوازم، وإلا إذا دققنا في اللوازم يمكن ماذا نجد؟ أن اللوازم قد تتعارض، بس باعتبار أن الاستصحاب حجة في إثبات المدلول المطابقي لا وجه لنا أو لا نظر لنا لمسألة اللوازم. طيب هذا واضح الآن. بعد ذلك الأخوان طرح إشكالا ورد. الإشكال في الحقيقة مطروح من قبل من؟ من قبل الشيخ الأنصاري رحمه الله، خلافة ما طرحه الشيخ الأنصاري رحمه الله من إشكال كتال. خلني نشوف إشكال، بس ألخص الشغل. إشكال الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري رحمه الله عنده إشكال على جريان الاستصحاب في مثل هذه الموارد. خلاصة الإشكال إنه لدينا عندما ننظر إلى دليل الاستصحاب لدينا صدر ولدينا عجز. الصدر ماذا يقول؟ يقول لا تنقض اليقين بالشك، وإنما تنقضه بيقين مثله في موارد جريان الاستصحاب. إذا كان كل منهما في رتبة واحدة صحيح يجري الاستصحاب بالنظر إلى كل منهما على حدة، ولكن يا ترى إذا كان يجري الاستصحاب في كل منهما راح نعلم بمخالفة. المخالفة بماذا تحقق؟ لوجود علم إجمالي يقيني بارتفاع ماذا؟ كما في مثل هذا، أن احنا أما ارتفع الحدث أو تنجسنا معاه. فالخلاصة أنك ماذا في مثل هذه الحالات لا نستطيع أن نجري الاستصحاب لمناقضة الذيل العجز للصدر. عرفنا إشكال الشيخ الأنصاري؟ واضح إشكال الشيخ الأنصاري؟ أعيد إشكال الشيخ الأنصاري. يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله في جريان الاستصحاب في موارد لا يكون من باب الاستصحاب السببي والمسببي، نعلم أن كل من الاستصحابين في عرض وفي رتبة الآخر صح؟ نعلم كما هنا. لكن الاستصحاب متى يجري؟ يجري إذا لم يلزم منه يقين لاحق يرفع ذلك اليقين السابق. وبما أن في موارد دوران الأمر ها هنا يلزم عندنا علم إجمالي. الإجمالي بانتخاب الحالة السابقة في بعض الأحيان على الأقل في بعض الأمثلة ولو في غير هذا المثال، فلا نستطيع أن نقول بجريان الاستصحاب. شوف الإجابة التي يطرحها من؟ يطرحها الأخون. يقول الأخون إن قول الإمام لا تنقض اليقين بالشك، وإنما تنقضه بيقين مثله أو بيقين آخر. هذا اليقين الآخر لا يراد به اليقين الآتي من العلم الإجمالي، بل يراد به اليقين الآتي من العلم التفصيلي معي، وهذا بيقين آخر توكيد لذلك اليقين السابق، يعني المعلوم لديك بالتفصيل. واضح الفكرة التي يطرحها الأخون جوابا على إشكال الشيخ الأنصاري؟ هذا الجواب رقم واحد. الجواب رقم اثنين يقول ليست كل الروايات الواردة لدينا فيها هذا التذييل، لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر، بعضها فقط موجود لا تنقض اليقين بالشك. فلا يشكل علينا بهذا الذيل، يعني يكون هذا الذيل إما إرشاد لحقيقة اليقين السابق من أن المراد باليقين السابق هو ماذا؟ اليقين التفصيلي، أو إذا لم يكن هذا إرشاد لبيان اليقين السابق وقلنا إن بعض الروايات ورد فيها لفظة اليقين ويلزم حينئذ التناقض بين صدر الرواية في الاستصحاب، هذا مر علينا في جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي. إحنا ليش ما نقدر نجري الاستصحاب؟ قلنا لأنه يلزم منه المناقضة، صير ذيل الرواية مناقضا لصدرها. تتذكرون هذا ولا ما تتذكرون؟ تتذكرون نفس ذلك الإشكال السابق يريده الأخون على نفسي ويجيب عنه بجوابي. الجواب الأول أن قول الإمام عليه السلام هو إرشاد لتفسير الصدر، يعني الذيل هو إرشاد لحقيقة اليقين الوارد في صدر الرواية. الجواب الثاني أن الروايات الواردة في الاستصحاب على قسمين، قسم ورد فيها هذا الذيل وقسم آخر لم يرد فيها هذا الذيل. احنا ناخذ بالإطلاقات التي لم يرد فيها هذا الذيل. طيب لماذا لا نأخذ بالروايات التي ورد فيها هذا الذيل؟ لقلتها ووضوح وصراحة وأظهرية الروايات التي لم يرد في هذا الذيل، بالخصوص أننا نحتمل أن الذيل قد ورد لتفسير الصدر ولم يرد لتقييد الصدر، بأننا ننقض اليقين بالشك سواء كان يقين تفصيل باليقين التفصيلي وباليقين الآتي من العلم الإجمالي. للكلام تتم ستأتي إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.